أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد.
فصل في تأثير المزاج على الأخلاق. للمزاج مدخلية تامة في الصفات، فبعض الأمزجة في أصل الخلقة مستعد لبعض الأخلاق وبعضها مقتضى لخلافه، فإنا نقطع لأن بعض الأشخاص بحسب جبلته لو خلي عن الأسباب الخارجية بحيث يغضب ويخاف ويحزن بأدنى سبب ويضحك بأدنى تعجب، وبعضهم بخلاف ذلك، وقد يكون اعتدال القوى فطريا بحيث يبلغ الإنسان كامل العقل فاضل الأخلاق غالبة قوته العاقلة على قوتي الغضب والشهوة، كما في الأنبياء والأئمة عليهم السلام، وقد يكون مجاوزتها عن الوسط كذلك بحيث يبلغ ناقص العقل ردي الصفات مغلوبة عاقلته تحت سلطان الغضب والشهوة كما في بعض الناس. المبحث في الحقيقة هو في تأثير المزاج على الأخلاق. المزاج يعني طبيعة خلقة الإنسان، يعني مثلا كل بشر له طبيعة معينة، لعله في عائلة واحدة خمس أخوة كل واحد عنده طبع معين، واحد عنده طبع نشوفه حريص على حاجته بخيل، واحد نشوفه لا يبذل كل ما عنده، نفس العائلة أخوة من أم وأب، نفس البيئة عايشين، نفس البيت عايشين، نفس الأكل يأكلون، لكن كل واحد عنده في الطبع شكل، واحد طبعه إحنا نسميه عصبي يعني دائم الغضب، واحد طبعه هادئ، واحد إذا مثلا يؤذي أبوه زين أبوه ذا يقوم يجي ضربه يشرد، الثاني يبقى قاعد زين فياكل البسطة ياكل الكتل يبكي يسكت من كيفه تنتهي قضيته، كل واحد عنده في الطبع شكل. يعني هاي الأمور يسموها مزاج أمزجة. علماء الطب القديم قالوا الأمزجة أربعة، الحرارة والبرودة والرطوبة والجفاف، أربعة أمزجة أربعة عناصر، إذا امتزجت باعتدال يصير مزاج الإنسان معتدل، والمزاج إذا اعتدل يأثر على صحته، يعني صحته مصير معتدل، وإذا المزاج اختل مثلا صار حرارته أكثر مثل السخونة، لا الإنسان من يسخن حرارته تزداد أخلاقه هم تتغير، نشوف بعد إذا شوية سخن يتنحس يصير شوية نحوسية عنده، إذا جفاف صار عنده يعني نسبة الجفاف إذا زادت يختل وضعه، نسبة الرطوبة إذا ازدادت يختل وضعه، فنشوف بأن الإنسان مرتبط بهذه الكيفيات الأربعة اللي يعبرون عنها المزاج، اللي هي أساس علم الطب القديم. يعني علم الطب القديم مبني على هالقضايا. سابقا ماكو قضية فيروس وجرثومة وفيتامين ومن ذلك الأسماء، لا ما كان كل هذا ماكو. الآن الطب اعتماده على هذين الفيروسات والجراثيم والميكروب والفيتامين وذن، وكل واحدة من هذين بالطب الحديث إلها فد معنى وإلها فد خصوصية تختلف عن الغير. بالطب القديم لا، بالطب القديم أمزجة أربعة، حرارة وبرودة ورطوبة وجفاف، مقابلها العناصر الأربعة اللي اللي تكون الإنسان. يعني الإنسان والكون كله عندهم مكون من 4 عناصر: ماء وتراب وهواء ونار. هاي الفكرة القديمة عند الفلاسفة. الآن غير شيء، العلم تغير، اكتشف بأن عناصر التكوين هي 114 عنصر. التراب مو عنصر، التراب مجموعة عناصر. الماء مو عنصر،
قضايا أخرى تختلف عن ما كانوا عليه سابقا. فهنا يقول مزاج الإنسان،
يعني الإنسان إذا نقول محرور أو مبراد، هذا يأثر على أخلاقه، يأثر على أخلاقه. زين، إذا يأثر على أخلاقه يعني معناته أخلاقه تابعة لمزاجه؟ لو لا، يمكن أن نفصل الأخلاق عن المزاج. يعني أمثلكم مثال: إنسان عصبي، طبعاً إحنا نسميه عصبي، بالعلم يسموه غاضب، غضبان، كثير الغضب، إحنا يسموه طبعه حاد. إحنا بعبارة هاي الدارجة العرفية نسميه عصبي، نقول عصبي. فإذا كان إنسان عصبي من هو وصغير عصبي، طبعاً الأهل الأم والأبو يلاحظون ذن الشغلات من خلال تربيتهم لابنهم، يلاحظون انه اكو طفل بس واحد يتحارش بي زين يعض، لانه هذا الطفل ما عنده لسان، ما عنده فد شيء يحكي كذا، فما عنده سلاح غير شنو؟ غير هاي السكونه يعض بيها. فشقد ما يكون شو كذا، ما يعيش قضيته الا ما يعض. واكو طفل لا، مثلا يشوفه ما يعض، هم اثنيناتهم اخوه، فيقولون هذا كلش عصبي وهذا هادئ. زين، نجي هذا العصبي، السؤال هنا: هذا العصبي اذا ربيناه تربيه هادئه، او ربيناه على الهدوء، ربيناه على السماحه، على التسامح، نقدر نحصل منه نتيجه؟ لو لا، هو الله خلقه هيك يبقى هيك. هذا السؤال. يعني نقدر نغير أخلاق الإنسان إذا كان معتاد على فد خلق معين، نقدر نغيرها؟ لو ما نقدر نغيرها. إذا إنسان طبعه جبان، نقدر نعلمه على الشجاعة؟ يقول لا، هو هذا الله خلقه جبان، هذا يبقى جبان. إذا إنسان طبعه بارد، نقدر نسوي له حمية شوية، نحميه شوية، نخليه يتحرك في ساعات الحمية، خصوصا في الجهاد، الجهاد يحتاج واحد حامي شوية، نقدر لو ما نقدر؟ إذن عندنا 3 نظريات، علماء الأخلاق عندهم 3. بعضهم يقول اللي يتعود على طبوع بعد ما يغيره، كما معروف عندنا بالمجتمع الآن أبو طبيعة اسأل عن سلامته، وأكو روايات بهذا المعنى. النظرية الثانية تقول بأنه لا يمكن، يمكن أن يتغير كل شيء بالتربية والآداب. بالتأديب يمكن أن نغير كل شيء. فالعصبي نقدر نغير نسوي هادئ، والهادئ نقدر نسوي عصب، الشجاع نقدر نسويه جبان، والجبان نقدر نسويه شجاع. نقدر نغير الأخلاق من خلال التربية والآداب. النظرية الثالثة قالت لا، بعض الأخلاق تابعة لطبع الإنسان، يعني إلها علاقة بطبيعة الإنسان فمتى تغيرها، وبعض الأخلاق ما تابعة لطبيعة الإنسان، تابعة للتربية 100%، فيمكن تغيير. فأي النظريات هي الصحيحة؟
نيجي نظريا نظريا نشوف سلبياتها شنو، اكو بيها سلبيات. احنا هاي طريقتنا استدلال عندنا، احنا مو قضيه تعجبنا وما تعجبنا ولا قضيه تجاربنا، باعتبار تجاربنا بعضها مو كامله زين. فنجي نشوف شنو السلبيات اللي يمكن ان تتوجه الى هذه النظريه او الى تلك النظريه. يقول طبعا هذا اكو بحث ثاني بالفصل الثاني متمم لهذا، هو اثر التربيه على الاخلاق، يجي ان شاء الله بحث وراء يجي التكمله ان شاء الله في البحث الثاني، لكن هنا اريد نمهد للفصل الثاني. الفصل الاتي هو اللي يعتمد على هاي النظريات الثلاثه اللي ذكرت لكم اياها. بعد ما ذكر بأن الناس دا نشوف إحنا الناس ثلاث أشكال، نشوف ناس هم في غاية الكمال من أول يوم هم متكاملين مثل الأنبياء، وناس بالعكس من أول يوم هم غير جيدين، مزاجهم مو صحيح، مزاجهم غير معتدل، إما إفراط أو تفريط. بعضهم عقل مسيطر عليه، بعضهم أهواء مسيطر عليه. فهل معنى ذلك أن القضية ثابتة ما ممكن زوالها؟ الشيخ النراقي يقول لا، يقول الحق أنه يمكن زوال هذه الصفات بالتربية الأخلاقية، يعبر عنها المعالجات الأخلاقية. يعني يقدر الإنسان يعالج عصبيته، يسوي نفسه هادئ. شلون مثلا اكو سيارة، اكو طيارات، إذن الطيارات السريعة كلش، الطيارة العادية واحد، الطائرة العادية واحد، اكو طائرات جدا سريعة، إما هسه هي لنقل المسافرين كالكونكورد، أو إذن اللي يخلون بها سفن فضائية تكون سفينة فضائية في الجو، هاي جدا سريعة سرعة بها. فعندما تنزل إلى الأرض، من تنزل للأرض طبعا كل طيارة أكو بها يسموها فرامل بريك، إحنا نقول لأنه هاي من تنزل على سرعتها على 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 المدرج فضل تمشي، قوة دفع بها انطلاقة، فتحتاج إلى فرامل توقفها عن سرعتها القوية المنطلقة. فنشوف هاي الفرامل مالتها تختلف عن فرامل السيارة وفرامل الدراجات، يحطوا لها فرامل متعددة، خاف واحد يعطل الثاني يشتغل، بل كل اللي يشغلوه لعله بالتدريج لا يوقفوها عند حدا، لأنه منطلقة انطلاقة سريعة. السيارات واضحة الفرملة، أنه واحد لو يريد يمشي بمكان ويريد يلوف لازم يوقف الاندفاع هذا، فيحتاج إلى شنو؟ إلى تجديد دهن، تجديد فرامل. الطائرات السريعة متكفيهم ذين الفرامل، مش يخلون مظلات خلفية تثقل سرعة الطائرة. فتشوفون من تنزل على من المدرج رأسا تطلع من الخلف، احنا نسميه الباراشوت هذا زين، يساعد على ايقافها بسرعه، باعتبار هاي لو متوقف تنطلق. فاذا انسان عصبي بامكاننا نعلمه طريقه، الاخلاقيين يعلموه طريقه يعالجون هاي العصبيه، لان العصبيه شنو هي؟ انطلاقه غضب، انطلاقه نار من عند الخارج. فيعلموه قضايا، هاي القضايا اذا مارسها راح يهدئ، واذا اعتاد على ممارستها فت فتره معينه مثلا فت 20 سنه اعتاد عليها راح تروح ذيك ذاك المرض يروح من عنده بعد. فنشوفه يصير طبعه هادئ، كان عصبي نار كبره بقول اللي يقول، الان صار شنو؟ هادئ بسبب هذه القضايا. وكل عالم اخلاقي او كل بيئه عندهم طريقه لتعليم لمعالجة الغضب. مثلا الإمام المعصوم عليه السلام يقول الإنسان إذا غضب أحدكم مثلا على أهله فليمسه، بس يخلي إيده عليه هذا بسرعة يهدأ، كأنه شلون اكو شحنات كهربائية، هاي الشحنات راح تسري من عنده إلى الجسم الآخر هو يهدأ. أو يقبل زوجته وإذا بتها ماتين بس يخلي إيده عليها يهدأ. في بعض الروايات يقول إذا كان واقفا فليجلس، بس يصير عصبي أقعد، بس تقعد تهدأ سبحانه. وإذا جالسا فليضطجع، يعني يتمدد بسرعة يهدأ، باللحظة يهدأ. هاي معالجات موجودة. أو خلي يذكر الله، أو خلي يقول اللهم صل على محمد وآل محمد يهدأ. في علم النفس يقولون إذا واحد صار عصبي خلي يحسب من واحد إلى عشرة، بعد ما واصل للسبعة هو هدأ. زين هذا واحد علموه هيك فصار عصبي قال واحد عشرة، وش اسمه مجاه فيضرب ابنه. زين مو هذا قالوا له وقت تصير عصبي وتريد ان تضربه محسب من واحد الى عشرة تهدى، هو بسعة قال واحد عشرة قبل لا يهدى فراجل يهدب على صفحة. هذا بعد بتعبيرنا هذا هو ما يريد ينصلع، شو نسوي له بعد هو؟ زين من أرقام عافى على مود خاف يهدأ وهذا يفلت من العقوبة، زين واحد عشرة طلب راجل. المهم الشيخ يقول العلاجات موجودة، فالإنسان إذا يريد يعالج نفسه مثل الأمراض البدنية، إذا يريد يعالج نفسه يقدر يعالج نفسه. فيقول الدليل على أن الأمزجة يمكن معالجتها ومعالجة الأخلاق الناشئة بسبب الأمزجة، يقول هاي القضية هذا يعني قضية موجودة، لأن علم الأخلاق علم مرتب لكل مرض خلقي مرتب له علاج. قال إلا أن الحق كما يأتي إن كان زوالها بالمعالجات المقررة في علم الأخلاق، فيجب إذن شنو هذا الواضح استصار، صار يجب على كل إنسان أن يسعى لمعالجة أخلاقه، يسعى. طبعي عصبي، طبعي عصبي، بس أنا لازم أصلح نفسي يوميا، لازم أعالج نفسي. سأكون بعضهم مثلا يعالج نفسه يظل مرتب الأسبوع هادئ عاقل، على ساعة يجي واحد يستفزه يطلق بوجهه، شو يسوي بعد؟ المهم في الأسبوع الناس خلصت من عنده ومن شاره، شو يسوي؟ هم كود يقعد يعيد العلاج من جديد، بالضبط مثل العلاجات البدنية. شلون واحد ينطيك أوبر يقول لك يا أبا هاي دورة أوبر 16 أبرة تضرب يومية ساعة 12 وحدة، 16 أبرة أنت ضربت 8 في اليوم نسيت، كود تعيد 16 من جديد، تعيد علاجك من جديد. هاي اللي ضربتها كلها راحتك. هاي الآن أطباء يسألوا الطب يقول لك هاي مقسمة، من نقول لك كل 4 ساعات ما يصير تسويها كل 4:30، نقول لك هاي الكبسولة كل 6 ساعات، خلي لك ساعة وتدق عليك، إذا وحدة نسيتها كود تعيد العلاج من جديد. بالأخلاق نفس الشيء. فيجب السعي في إزالة نقائضها، يعني نقائض الأخلاق، وتحصيل فضائلها. وعجبا لأقوام، بس يقول أنا أتعجب على بعض الناس، بعض العلماء، طبعا هنا يقصد بهم علماء، يقول علماء ذولا يعتنون بالصحة البدنية ويستعملون كافة الأدوية لأجل علاجها ويأملون زوال الأمراض البدنية، لكنهم من تجي قضية الأخلاق يهملون ذلك ولا يعترفون بذلك. يقول هذا فشيء عجيب منهم، المفروض بالعكس، لازم بل الإنسان قد يعتني بصحته الأخلاقية أكثر مما يعتني بصحته البدنية. ليش؟ لأن الصحة البدنية عمرها 60 سنة 70 سنة وتروح الصيت راض، بينما الصحة الأخلاقية تبقى خالدة ما شاء الله ما دامت السماوات والأرض. وعجبا لأقوام يبالغون في إعادة الصحة الجسمانية الفانية ولا يجتهدون، يعني ولا يبذلون جهدهم في تحصيل الصحة الروحانية الباقية، يطيعون قول الطبيب المجوسي. طبعا طبيب مجوسي كناية عن أن أكثر الأطباء كانوا كفار قبل، الآن الحمد لله أطباءنا كلهم جيدين، لكن سابقا قبل كان أكثر الأطباء هم من المجوس نصارى، يعني العرب ما كان عندهم طب، الطب أكثر كان عند الأجانب. حتى من تقرون بحياة الأئمة سلام الله عليهم، مثلا تقرون في حياة الإمام السجاد أنه في الشام أوتي له بطبيب مجوسي شي أذكر، أو يمكن نصراني أنا ما أذكر، بلي في الكوفة جابوا له طبيب مجوسي باعتبار الشام كان أكو بها نصارى والكوفة كان أكو بها مجوس. فنشوف الأطباء دائما الذين يذكرون في سيرة المعصومين أكثرهم من ديانات أخرى، حتى الإمام الكاظم عليه السلام عند استشهاده يقول مر به فلان زين الإسرائيلي شو بينهم نصراني كان، فهي إشارة إلى هاي القضية. فيقول أنت يجي واحد نصراني أو مجوسي كافر ما عنده دين يقول لك هذا يقول لك اشرب هذا الدواء المر أو اقطع هذا العضو الذي قد جرح خاف يأثر على جسمك، أنت تسمع كلامه وتقصه وتتحمل آلام ومصائب هذا زين، ومتصدق قول النبي المعصوم اللي يقول لك اترك الغضب، اللي يقول لك لا تبخل. ليش هيجي احنا؟ ليش الطبيب البدني مع انه يؤذينا بدواء نقبل كلامه، والطبيب الروحاني مع انه يعيننا على دنيانا واخرتنا يخلينا نحصل الجنه نرى انفسنا أننا لا نطيعه؟ إذا العقل ما عندنا، حكمة ما عندنا، ولا لو عندنا حكمة وعقل ما كان هيك صار مصيرنا. وعجبا لأقوام يبالغون في إعادة الصحة الجسمانية الفانية ولا يجتهدون في تحصيل الصحة الروحانية الباقية، يطيعون قول الطبيب المجوسي في شرب الأشياء الكريهة ومزاولة الأعمال القبيحة لأجل صحة زائلة، ولا يطيعون أمر الطبيب الإلهي لتحصيل السعادة الدائمة. إذن هذا يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، هذول عقل ما عندهم، هذول مذمومين، فلنصير مثلهم إحنا. وبقاء النفس على النقصان، استلعد ليش النفس تبقى دائما ناقصة؟ إما لعدم صرفها إلى طلب المقصود، إما أننا ما صرفناها ما هيئناها لطلب الأشياء الجيدة، وإنما صرفناها للأشياء المزينة لملابسة العوائق والموانع أو مزاولة النقيض لتمكن موجبه. يعني إحنا نزاول النقيض لأن سبب أمكن في نفسنا. مثال نمثل بالطب الآن، بالطب مثلا إنسان عند التهابات بصدره يقوح، طبيب قال له يابا هذا دواك ولتاكل حامض، اترك الحموضة طرشي لأن السوالف تاكل، وأكل أشياء زينة مثلا علمنا على الشلغم على مثلا المي الدافي أو فد كم علاج انطانا. فثلاث أشياء قال لي أولا يا بلت شو اسمه لت الدواء هذا تشربه يساعدك على العلاج على قتل الجراثيم الموجودة اللي هي سبب، وهذا اترك هذا النوع من الأكل لأنه يهيج القضية مالتك، وتناول هذا شو اسمه هذا الطعام لأنه ينفعك في الشفاء. ثلاث أشياء أعطاني، أنا شربت الدواء لكن ما تركت الحموضة، أحب الطرشي جابوا الطرشي اشتهي الطرشي أكل الطرشي، خربط الأول والتالي، فصارت شهوتي غالبة على عقلي، عقلي يقول لي مو زين راح تموت، الشهوة تقول لي هذا طرشي صاير لي 6 شهور أنا ما شايفك طرشي أصلاً، عاشت إذا اللي سواه واقف فائدة شنو؟ أنا اختلف روحي. هنا يعبرون عنه تمكن موجب النقيض، يعني نقيض الحالة الآن بيها صار متمكنا مني بحيث سيطر علي خلاني أرتاح. نفس الشيء قضيتنا بعلم الأخلاق، نفس الشيء. من عندك فت خلق سيء تروح للطبيب، هذا الطبيب الروحاني يعالجك، يعطيك علاج، يقول لك يا أبا كذا كذا علاجك، واترك الأمر الكذائي. أنا من شفت الأمر الكذائي سويته، من سويته هاجت عندي العصبية، صرت عصبي، صرت غضبان، رجعت للحالة مثل ما كانت بعد ما أنا شهر زمان عالج فيها، رجعت لي مثل ما كانت. كل نوب أبدي من جديد، بل احتمال العلاج يصير أصعب علي، احتمال يصير أصعب، احتمال حالتي توصل للخطر للموت. يعني بعض الأمراض مثلا الضغط أو السكر أو غيره يسوي جلطة ساعة الساعة، راح مات الإنسان بسبب شهوة بطن أو شهوة فرج. وأنا ملتفت المشكلة، أنا ملتفت للقضية، مو ناسي حتى نقول نسيت، لا ملتفت. أو لضعف القوة العاقلة، أو لكثرة اشتغالها بالشواغل المحسوسة، أو لضعف القوة العاقلة. أكو بعضهم عقله ما يتحمل يعني يصبر على أكل، يعني على فد أكلة طيبة، عقله ما يتحمل. فإن لم تدركها العناية الإلهية فلا يزال يتزايد النقصان ويبعد عن الكمال الذي خلق لأجله، إلى أن تدركها الهلاك الأبدية والشقاوة السرمدية، نعوذ بالله من ذلك. وإن أدركته الرحمة الإلهية بالصورة الثانية فيصرف همه في إزالة النقائص، باعتبار أنه إحنا في كل لحظة ترى نخالف الله، ومع ذلك الله ينطينا فرصة. فاللي يتلاحق نفسه يتوب إلى الله، يعمل صالح، يرتب شغله، ماشي شغله، واللي لا ما يلتفت لهاي النعمة هذا رايح ضايع. مع ذلك الله ينطينا عمر وينطينا مدد ويمهلنا إلى ساعة آخر ساعة، هو ينطينا فرصة للتوبة، للرجوع إلى الله، للاستغفار، للعمل الصالح. مليارات الفرص الله سبحانه وتعالى منطينا، لأنه كل نفس يصعد يمكن أن ما ينزل، فمن ينزل النفس يعني انطاني عمر جديد، يمكن هذا النفس اللي اسحبه اغص بيه واموت، لكن من نزل انطاني فرصه حياه، قال لي توب. فكم فرصه انا الله منطيني يوميه؟ احسبها بالشهر، احسبها بالسنه، وش قد عمرك انت؟ شوف كم فرصه الله انطاك للتوبه وللعود ورجوع اليه. احنا مو كل اللي يستغلها، ديانا اللي يستغل هاي الشغلات، ولو يومية مرة يقعد يراجع نفسه هو ونشوفه ربحه. بل ويتشرف، بل حتى يصير من أهل مشاهدة، بل فلا بل فيصرف همه في إزالة النقائص واكتساب الفضائل، فلا يزال يتصاعد من مرتبة من الكمال إلى فوقها، يظل يتكامل حتى يصير من أهل مشاهدة الجلال والجمال، ويتشرف بجوار رب المتعال، ويصل إلى السرور الحقيقي. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسبب شنو؟ بسبب أن الإنسان يتوجه إلى الله، يصلح نفسه، يصلح أخطاءه، ويصل إلى السرور الحقيقي الذي لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وإلى قرة الأعين، يعني يصل إلى قرة الأعين التي يشير إليها في قوله سبحانه فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يكسبون. هذه مقدمة للفصل الآتي. الفصل الآتي هو اللي قلنا به هذه النظريات. قال: فصل تأثير التربية على الأخلاق. بعضهم قال أن الأخلاق تتأثر بالتربية وتتغير بنوع التربية، وبعضهم قال إنها لا تتأثر، وبعضهم فصل في المسألة. اللي يقول ما تتأثر، يعني الأخلاق تبقى كما هي حتى لو ربيتها تربية، يجيب بعض الأمثلة، من خلال الأمثلة اللي يجيبها يبني عليها نظريته. بعضهم يقول لا، أنها تتأثر أيضا، يجيب بأمثلة، يجيب لنا أمثلة، يقول أنا هيك سويت وشفت تغيرت. الآن لو تأخذ لك قطة صغيرة زين وتربيها يمك بالبيت فتسنة، تربيها على بعض الأمور، شوفها تتعود عليك، تتعود عليك، وشنو تربيها تصير. يعني كان أنا أكو جماعة هاي شفتها بعيني، يعني معلمين القطة مالتهم هاي البزونة، معلميها أنه إذا تريد تتغوط تروح المرأة، تروح المرأة تروح هناك تتغوط وتجي. شوف هيك يعني معلمين. زين أخرى معلميها أنه حتى لو تشوف لحم قدامها ما تأكل من البيت، بس إذا هاي تروح برا تأكل. يعني أكفد نشوف بعض الحيوانات يمكن تربيتهم، خصوصا اجلكم الله الكلاب تشوفون وضعيتهم كلش، واوضح حيوان بالتربيه واكثر قبول التربيه هذا الكلب، يتربى تربيه يعني يقوم يعرف زين اهل البستان اهل الدار، بل حتى اللي يزوروهم ماكو قرايبهم اللي يجون حتى لو بالست اشهر مره يجي هذا يعرفه زين. مره اذا اجى واحد البستان ها وابو البستان قام تلقاه وطببه، بعد ورا ست اشهر لو هذا يجي يعرفه الكلب، يعرفه هاي تربيه. فشي يقول هذا؟ يقول ما طول الحيوانات تتربى، اللي ما عنده عقل تتربى، فمن باب اولى الانسان شنو؟ ايضا يمكن تربيته وتغييره، فالتربيه موجوده. الثاني قال لا، قال هو نفس المثال مالتكم مالت القطه والبزونه، اجيبه انا على عدم نفع التربيه. مثال قال بأنه أكو أحد الملوك تنازع ويا مستشارة. قبل كان ترى الملوك مستشاريهم ناس علماء، بل قسم منهم أنبياء، يعني كل ملك لازم يحط له مستشار عالم فيلسوف أو يحط له نبي، كانوا يتباهون بأن يكون مستشارة يفتهم. وبعض المستشارين يسموه وزير، تناقش ويا من الملك زين، الملك قال له العده طبع، ها قال له من الوزير قال له العده طبع، الظاهر صايره في القضيه بوقتها، صايره شكوى محكمه كذا على واحد مخربط، ف من الوزير قال له العده طبيعه يبقى على طبيعته ما يغيرها زين. الملك قال له لا يغيرها، قال له احنا عندنا قوه اراده علم امكانات نقدر نغير طبائع الانسان، تحدى هذا تحدى وهذا تحدى. فمن الملك قال له انا عندي فد شاهد، قال له شاهدك شنو؟ قال له هاي المائده، سفره ميز وحاطين عليها مائده، اكو فد بزونه مربيها الملك او مربيها اهل الملك، هاي البزونه تقعد بنص المائده وتكمش الشمعة الضوء ايش بيجي تقعد، يعني يخلصون اكل تقوم تروح، الاكل اكو دجاج اكو سمك اشكال ما لذ وطاب، شنو تشتهي البزونه موجود، لا تعاين عليه ولا ادي بيه، هذا التاديب تكمش الشمعة، بس هاي مهمته تكمش الشمعة يكملون غدا يروحون زين. الملك قال له شوف الشاهد هذا، شوف هاي بزونه أطيب شيء عند اللحم، وما تتحمل شهوته أمام اللحم. الآن إحنا خليناها شنو؟ يعني إحنا شبعناها وجبناها، فبعد ما لها شغلة بدنا السؤال. يعني الإنسان حيوان إذا شبع من قضية بعد يعيد، إنه مو كل طبع عدواني. قال له خبر بسيط، باكر هاي موجودة؟ قال له هي موجودة. زين إجا الوزير خلى بجيبه فاره صغيره زين، خلوا السفره وقعدت البزونه وكمشت هذا، فهذا طلع الفاره ذهب السفره هيك ذهب السفره هاي البزونه بس شافت الفاره هيك عافت الشمعه وركضت ورا الفاره. قضية مو قضيه جوع، هي طبعها عدوانيه لهذا الحيوان. اكو شغلات سفره انقلبت وجت النار احترقت هذا شو اسمه، قال له شنو ايش صار؟ قال له هي التربيه مالتك هاي التربيه اللي تفتخر بها هي. فهذا جاب دليل وهذا جاب دليل وكل واحد يريد يثبت نظريته زين. بعض العلماء قالوا لا لا هاي ولا هاي، لا التربيه ما تفيد راسا ولا التربيه تفيد راسا. اكو بعض الاخلاق تتغير بعضها ما تتغير. نفس هذا المثال البزونه مالت الملك يقول له هاي بعض اخلاقها تغيرت لكن اكو شغلات تابعه لجبلتها لطبعها لكيانها هذا ما تقدر تغير. فلا احنا نقول كل الاخلاق يمكن تغييرها ولا نقول الاخلاق ما ممكن تغييرها. سالفه شيء عملي نروح للاجوبه العلميه، اكو اجوبه علميه. اللي يقول كل الاخلاق ما تتغير وتبقى كل واحد على طبيعته، قالوا له اذا على حكيت يعني ماكو داعي بعد الله يدز انبياء ورسل علماء الاخلاق مؤلفين كتب. اكو عندنا قضايا اخذتوها بالمنطق بصناعه البرهان يسموها التاديبات الصلاحيه، يعني كلها تلغي. ماكو داعي بعد للدوله وللسياسه وللسجون ولهذا. اذا الاخلاق ما تتغير شنو فائده اذا العالم؟ مو شو لا، فيصيرون البشر حالهم حال الغاب مع ان الاسلام اجى لاجل شنو؟ لاجل تهذيب الاخلاق. من قال انا اجيت لاتمم مكارم الاخلاق؟ يعني شو معناته؟ غير اكو كمال؟ غير اكو تغيير؟ ولا اذا ماكو تغيير ما يقول انا هذا اجيت ايش اسوي؟ فلا بد ان نفرض وجود قابليه في الانسان على التغيير حتى نصحح هذه الامور. فالراي الذي يقول لا يتغير طبع الانسان او اخلاق الانسان هذا راي خاطئ، لانه يخالف الامور الضروريه. ضروريه يعني الامور اللي احنا متاكدين منها 100%. القول الاخر اللي يقول كل شيء يتغير نقول له هم مو هيك، هم مو هيك، لانه جربنا شفنا ناس تربي اولادها انبياء ربوا اولادهم وفشلوا انبياء، هم مو هيك. فلا افراط ولا تفريط، نقسم نقول بعض الاخلاق قابله للتغيير بعضها مو قابله للتغيير. النتيجه ايش راح تصير؟ راح تصير النتيجه من صالحنا. شنو من صالحنا؟ يعني يجب على كل انسان ان يسعى لتغيير اخلاقه ويجاهد لاجل ذلك ويحصل على الثواب والاجر لانها سوف تتغير. اما الامور اللي مرتبطه بطبعه بجبلته لا، هذا اللي شيء يقدر يضبطها يقدر يضبطها. او نقول هذاك مثلا انسان جبان 100%، كل ما ارادوا يسووا شجاع كذا كذا بقى خايف جبان، يقول هذا مريض، هذا حاله حال المرض البدني، فهذا مو قضيه يتعدل، هذا هو مريض والمرض ماله مستأصل عفوا متأصل، فما يفيد غير الترك كما هو. نعم، بس مو معناته نعطل شغلنا الاخلاقي اللي اسسنا عليه اسس كثيره. قال الخلق، هذا تعريف الخلق، اول شيء دخل على الخلق. الخلق عباره عن ملكه للنفس مقتضيه لصدور الافعال بسهوله من دون احتياج الى فكر ورويه. والملكه، لانه اكو بالتعريف اجى كلمه ملكه، ملكه شنو؟ ملكه وهي كيفيه نفسانيه بطيئه الزوال. بطيئه الزوال باعتبار اكو حال، يعني تاره انا يصير عندي صفة التسامح، هاي صفة التسامح إذا دامت عندي قمت دائما أتسامح يسموها ملكة، وإذا مرة مرتين تسامحت وبعدين رجعت لقضيتي معناته أنا شنو يسموها حال، ما يسموها ملكة. فيريد لفد 500 مرة أتسامح، يلا عود تصير عندي شنو؟ صير عندي ملكة، يعني متأصلة. وبالقيد الأخير خرج الحال، القيد الأخير يا هو قيد بطيئة الزوال، خرج الحال. ليش؟ لأن الحال هم كيفية نفسانية لكنها سريعة الزوال. وسبب وجود الخلق إما المزاج كما مر، أو العادة. يعني شنو العادة؟ يعني يفعل أفعال تتكرر عنده فيعتاد عليها فتكون خلقا له، تكون ملكة له. إما المزاج كما مر، أو العادة بأن يفعل فعلا بروية، أو التكلف. حتى لو طبعا أكو واحد يسوي في القضية، يعني مثلا أنا أتسامح هذا هذا أسامحك بس بالقوة، تشوف يقول من وراء خشمي، لكن أكررها فد 20 مرة أرتاح لها بعدين، يعني شوي شوي أرتاح، يعني أتكلف المسامحة. قالت لا أنا من أسامحك يعني يعجبني أسامحك، فمن أكررها طبعا وحدة صعبة إثباتها وحدة سهل إثباتها. مثل إنسان مثلا زين، فمن يقعد بمجلس حزين أو بمجلس الإمام الحسين عليه السلام نشوفه بس يقعد بس يقول بس يجيب اسم الحسين يبكي هذا المسكين. وكو واحد لا يكلف نفسه أن ينزل له دمع، يبكي نفسه قوة، يتباكى يقولون. بالأخلاق الثانية الموجودات يقول حتى لو تكلف نفسك، المهم أريد منك نتيجة، يعني أريد منك أخلاق عالية، كلف نفسك، اضغط على نفسك بحيث تصل إلى درجة أن تكون عندك ملكة في هذا الخلق، بأن يفعل فعلا بروية أو التكلف ويصبر عليه. لأنه صعب بعضهم صعب عليه يسامح، إلى أن يصير ملكة له ويصدر عنه بسهولة، شوي شوي يقوم أنه بيصير سهل عنده ملكة، وإن كان مخالفا لمقتضى المزاج. طبعا احنا دائما نمثل امثلتنا بالتسامح والعصبية، ترى اكو امثله كثيره بالاخلاق كثيره يقدر الانسان يعود نفسه عليها. واختلف الاوائل يعني الفلاسفه القدماء في امكان ازاله الاخلاق وعدمه. وثالث الاقوال يعني قول الاول قال يمكن ازاله الاخلاق، قول اخر قال لا يمكن ازاله الاخلاق. تعبيرنا ابو طبيعه شنو؟ اسأل عن سلام تيتشنجون. وثالث الأقوال أن بعضها طبيعي يعني تابع لطبع الإنسان فيمتنع زواله، مستحيل ينزال هذا. ليش؟ يعني إذا وخرته وخرت طبيعة الإنسان، مثل الناطقية شلون جزء ما هي يعني الله سبحانه وتعالى هذا في 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 مسائل العادل الأفضل أن هكذا نقول، بأننا إذا تيقنا 100% بأن الله عادل فكل ما تأتينا صورة مشبوهة من أولها على أن الله عادل. يعني نقيس الحالات على العدالة، مو نقيس العدالة على الحالات. فهيش نقول يعني هذا أفضل، خصوصا في مسائل العقائد أكو أكثر النقاط خطرة. فنقول إذا عندنا يقين بأن الله عادل فبعد كل قضية تجينا نأولها شنو؟ فبهيش قضية هنا نهم شنو نقول؟ نقول بأنه لو أن إنسان طبيعته ما تتغير وهاي طبيعته سلبية، نقول الله ما يحاسب عليه. يعني لو قلنا الله يحاسب عليه صار صار عرفت شو؟ يعني نقول بما أن الله عادل فلا بد أن لا يسأل عن هذه القضية. أما إذا عنده قضايا أخرى واحد إحنا عن هذه القضية نحكي، هذا حتى لا تنحرف عقائدنا في هذه القضايا. وإلا هذه القضية راح تجر الله خب ليش خلق الشيطان؟ الله ليش خلى فلان؟ وليش خلى إنه بتجر عندنا القضية وحدة تجر الأخرى. هذا كله تشكيك في عدالة الله سبحانه وتعالى. احنا كنت بالعكس، احنا عندنا العدل ثابت لأنه يعني الدليل العقلي قام عليه، وشو لا دليل عقلي قال الله عادل. من قال الله عادل بعد كل ما يجينا نأوله على العدل ونرتبه على قاعدة العدل مو بالعكس. يعني أنا حكيت هذا حكي واضح كاني ولا هو هذا حكي هو هذا الجواب مالتي. يعني أفضل مثال لكم هو المجنون. المجنون إذا قتل لواحد شلون يلا جاوب سيدي. هو هذا اللي رحنا له هو هذا اللي رحنا. لازم نثبت عدالة الله. يعني عدالة ثابتة فكل ما يصير لازم نحوله شنو بالضبط. مثل الآن عندنا آية قرآنية يعني عندنا دليل العقلي. سخلوا الآية. الدليل العقلي يقول بأن الله لا يشبهه شيء مجولة ليس كمثله شيء بالقرآن. يقول العقل أن يقول لكن آيات تقول له يد فكود أول هاي اليد نسويها قدرة. ليش أنه عندنا ثابت عقلي هذن أولهن على ثابت العقل. العقل ثابت فكل ما يجينا خلاف الثابت العقلي لازم شنو. فالعدالة ثابت عقلي العدل الإلهي ثابت عقلي. فإذا جتنا قضية نأولها على ثابت العقل. هاي مسألة عقائدية يعني إحنا ما كان المفروض نبحثها هنا لأنه هو مو هنا مكانة تحتاج إلى أسس وإلى كثير من القضايا يلا توصل إلى النتيجة. واختلف أوائل في إمكان إزالة الأخلاق وعدمه وثالث الأقوال أن بعضها طبيعي يمتنع زواله وبعضها غير طبيعي حاصل من أسباب خارجة يمكن زواله. هذا القول الثالث. ورجح المتأخرون الأول وقالوا ليس شيء من الأخلاق طبيعيا ولا مخالفا للطبيعة بل النظر بل النفس بالنظر إلى ذاتها قابل للاتصاف بكل من طرفي التضاد إما بسهولة إن كان موافقا للمزاج أو بعسر إن كان مخالفا للمزاج. فاختلاف الناس في الأخلاق لاختلافهم في الاختيار والمزاولة لأسباب خارجة. حجة القول الأول. القول الأول قال شنو؟ قال كل شيء يمكن شنو؟ يمكن تغييره. قال إن كل خلق قابل للتغير وكل قابل للتغير ليس طبيعيا فينتج لا شيء من الخلق بطبيعي والكبرى بديهية والصغرى وجدانية. يأتي إن شاء الله بيانه مفصلا بعونه تعالى في الأسبوع القادم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عندي قضية قبل لا تقومون تفضلوا رجاء. عندنا فد إعلان إجا. هذا الإعلان كأنه صار فد نوع من التعاون أو التخاطب بين مديرية التربية في كربلاء المقدسة وبين العتبة الحسينية وجهة دار القرآن بالذات بالخصوص. المخاطبة هكذا أنه أكو رغبة من مديرية التربية في أن تفتح دورة تدريبية أو دورات تدريبية للمعلمين والمدرسين فيها خصوصا معلمي التربية الدينية. هذه الدورة أنه يعلموهم مثلا التجويد والقراءة وبعض الآداب الإسلامية. طبعا أساس هاي الفكرة أخواني أكو فد عجز في السلك التربوي عن بيان الأمور الدينية. الدراسة اللي درسوها الأخوة المعلمين المدرسين ما كانت كافية من الجهة الدينية سابقا. خب دين ما كان أكو وحاليا هم أكو نواقص كثيرة خصوصا في مسألة القرآن وتلاوة القرآن وصحة التلاوة. فهكذا يعني الآن التربية مستعدة أن تجيب المعلمين وتخليهم يتعلمون الأمور اللي تفيدهم وتفيد المدارس والطلبة بالمدارس. وإحنا بالنسبة عندنا هذا فتشي يسر قلبنا ونتمنى أن يحصل. فالدعوة هكذا للي يشوف نفسه أنه يقدر يشارك في هذا البرنامج، يسجل اسمه بالإدارة ثم ترفع الأسماء إلى مثلاً إلى دار القرآن، وبعد القضية يمهم يختارون يردوا يختبروكم يختارون يردوا، وتنفتح دورات لأجل تعليم المعلمين ما يجب عليهم أن يعلموه لتلاميذهم. هاي الفكرة الأساسية. فالدعوة مفتوحة للأخوة للكل، اللي عنده قابلية يقدر يسجل اسمه ويكتب الساعة اللي يقدر بيها هو أن يمارس هذا العمل. تبقى أنا ما عندي اطلاع على أي منهجية أي شيء، تبقى هاي أنتوا دار القرآن، بعد هم الأخوة هناك يرتبون شغلكم. تريدون رأساً تروحون تسجلون، تريدون عن طريق الإدارة هنا تسجلون، الإدارة ترفع اسماءكم. المهم من يجد في نفسه الكفاءة وعنده وقت فهي فرصة للعمل وفرصة لأن يكون الإنسان مثمراً في هذا الباب. وأيضاً يعني أحب أؤكد على الأخوة طبعاً، يعني أنا لازلت يعني أعاني من قضية الأخوة الذين يقرؤون القرآن، يعني بصورة عامة أن طلبة المدرسة بعدني أنا ما مرتاح من قضية قراءتهم للقرآن، يعني دا أسوي اختبارات دا أسوي كذا، ومع ذلك أشوف القضية بعدها مو مرتبة، يعني نسبة من يعرف أن يقرأ القرآن بدون أخطاء نسبة قليلة جدا جدا قليلة تخجل يعني. والسبب هو عدم اهتمام الطالب بهذا المجال، مع أنه أنا أعتبره من أهم المجالات. يعني كم مرة يعني حاسبت كثير منهم يزعل أو كذا، ما أدري يعني أنا حقيقة يعني بس هيك أريد بوت يقول يعني أطلع اللي بقلبي بس، ولا ما عندي يعني أنا صرت عاجز عن إيجاد أي حل. أنا أعترف بعجزي في هذا الباب باعتبار ماكو استجابة من جانبكم. يعني الآن بالفقه ما شاء الله زينين، بالكذا وأشياء زينين، لحد الآن مسألة قراءة القرآن أو قراءة دعاء بسيط أنا دا أتخجل، يعني من أكلف واحد يقرأ دعاء أو هو يقرأ دعاء أو كذا، يعني أنا هيك أخجل من نفسي أنه يبنون هذا طالب، يعني أخجل. ما عندهم فتح كم حل، سويت برامج سويت مسابقات شجعت على كذا كذا، أبد يعني لحد الآن ماكو فد استجابة، يعني ماكو فد شيء يعني برد القلب بهذا المجال. فالقضية ما أدري أنا بالنسبة لي بعبارة هاي شو اسمه الدارجة، أنه أنا لا أبرئ ذمة واحد لا يقرأ القرآن بصورة صحيحة. أي طالب عندنا لا أبرئ ذمته، يعني مشكول الذمة إليه قضية يمه هو، خليه يروح يدور مع الطريقة يتعلم بها القرآن. يريد هنا برامجنا موجودة مستمرة، يريد يروح لأي مكان المهم يتعلم قراءة صحيحة. لا أبرئ ذمة، لأنه أنا مشترط على كل طالب أنه يتعلم القرآن يقرأ قرآن وأنا دروس اختبارات. يعني سو قسم يختبروه يخطأ بالصفحة فد 10 أخطاء يقول أنا ارتبكت، خب مو مشكلة ارتبكت مو مشكلة، نعطيك فرصة ثانية ثالثة. وقت اللي يمشي يوصل شرايع أو كذا يوصل نشوف قراءته فد يوم من الأيام يقرأ قدامي أنا يعني أتأذى، ولا كأنه هذا طالب شرايع أو كذا. وتبقى القضية يعني في يعني جت أذيني، القضية جت أذيني هواية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.